بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا غريب يا مغروم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي. ونفوض فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. لو تقول لو أن الله دعاني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. حينما نتوجه إلى أي شيء في هذا الوجود يجب أن نعرف ذلك الشيء حق معرفته، وإلا لا نتمكن أن نتعامل معه وفق موازينه ووفق الحقيقة. هذه أمثلة كثيرة أمامنا تبدأ ولا تنتهي في كل شيء. إذا لم نعرف حق المعرفة لا يمكن أن نحكم قدره ولا أن نعطيه حقه. الآن نحن إذا اتجهنا إلى أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أهل البيت أيها الأحبة، أنا في كل مجلس أقعد المنبر لا أتحدث إلا من مدرسة أهل البيت، لأني لاحظت الأثر الكبير في مدرسة أهل البيت، وأن الله سبحانه وتعالى إذا يتقبل مني عمل فهو حديثي عنه. لذلك أتجنب حتى ذكر القصص من الجاهلية ومن هنا وهنا، لأن الناس اليوم بأمس الحاجة أن يتقربوا من حقيقتهم، يتقربوا من ولاية أهل البيت، يتقربوا من منزلة أهل البيت، يعرفوا حقهم. هذا الشيء الذي أقوله على المنبر هو المنجي وهو المخلص في الدنيا والآخرة، وأنا على يقين من أن كل واحد في المجلس وين ما أكون يسمعنا في شرق الأرض وغربها عبر الإنترنت أو التلفزيون أو المجالس يسألني أمام الله في صحة المحشر، يقول يا عبد الحميد لماذا لم تقل لنا هذه الحقيقة؟ ما من خطيب صعد المنبر إلا وعرضت خطبته عليه يوم القيامة بالنية التي صعد المنبر أن يطول الخطبة، حتى النية نفسها تجسد وتعرض له. لذلك دائما أركز على فضائل أهل البيت، لكن كل مرة لما أذكر فضيلة لأهل البيت ما أذكرها بالشكل السابق. يمكن واحد من المجلس يكون نعسان نايم لما يشوفني قرأت آية المبالة يقول قبل أسبوع شيخ أيضا قرأ آية المبالة، هذا نعسان مسكين ما يفهم. التفت للتعبير الدقيق، مو معناه إذا أنا ذكرت آية المباهلة لازم بعد ما أذكرها 20 سنة لأني ذكرتها مرة، لأن بعدين أولادنا ينسون أهل البيت، ينسون فضائلهم. ليس معنى ذلك إذا أنا ذكرت أن الإمام أمير المؤمنين قتل عمرو بن عبد الود العامري لازم ما أذكرها مرة أخرى، لا أذكرها 1000 مرة، لكن كل مرة في قالب جديد، لأن أهل البيت بحر من العلم. فقط أرجو أن ينتبه إلى هذا المعنى حتى لما ندخل في البحث أنبه لبعض الأمور التي أشير إليها. نحن أمام مدرسة أهل البيت، هناك مدارس فتحت. مدرسة أهل البيت هي مدرسة العصمة، مدرسة الطهر، مدرسة القرآن. توجد مدارس فتحت أمامهم اسمها مدرسة الرأي. ماذا يعني مدرسة الرأي؟ مدرسة الرأي هذه المدرسة أنشئت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أنا ما أتجاوز الحقيقة أقول أن مدرسة الرأي اللي هي مقابلة للنص، مدرسة الاجتهاد بالرأي مقابل النص الوارد في القرآن وفي السنة النبوية، هذه بدأت خيوطها من يوم الخميس ورزية الخميس، وعندما قالوا إن النبي لهجر بدأت خيوط هذه المدرسة. تفتوا الخطورة وين تكون؟ هل الرأي حرام؟ نحن نتحدث عن الرأي الآخر وحرية الرأي الآخر، وأن الإسلام يعطي مجال للرأي الآخر أن يقول كلمته وأن نسمع ما يقول. هل إبداء الرأي حرام في الإسلام أم حلال؟ هذه أول وحدة ندخل فيها. خطوة الخطوة أيها الأحبة، هذا بحث فكري عميق جدا ولا يناله إلا حظ عظيم، وكلكم الحمد لله تملكون هذه القضية وهذه القدرة، لأن المشككين في كل مكان يطيعون الإشكاليات على شبابنا على أولادنا على كل مكان في أي وين ما تقف أينما تذهب وأينما تتجه، خصوصا في أيام عاشوراء، خصوصا في أيام محرم الحرام. تلاحظ المنشورات والكتب اللي تطبع وتوزع إثارت إشكاليات وشقوق في أذهان الشباب، في حين الذي يعتمد على القواعد الأساسية ويعرف أن هذه قاعدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وعندما يقول الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، وعندما يقول الحسن والحسين ريحانتان من الدنيا، معناه كل مواقف الإمام الحسن صحيحة وكل مواقف الإمام الحسين صحيحة، ما فيها مضاربة ولا تضارب ولا مخالفة. حتى يجي واحد ينشر لك منشور في الجامعة أنه لماذا الإمام الحسن تنازل عن الخلافة وصالح معاوية والحسين خرج وحارب يدي. إذا أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، يعني الرسول بيّن أن كل حركة للحسن والحسين هي من الله سبحانه وتعالى، وأنهما محصومان في كل مواقفهما. لكن هذا الذي يضبط هذه الأمور يعتمد على مدرسة الرأي. الآن انتهج في دقة الحديث حتى نحفظ أنفسنا ونحفظ هذه المدرسة. أولا بالنسبة للرأي، هناك ثلاثة مجالات لقضية الرأي. المجال الأول أن الرأي من حيث هو رأي، الإسلام يعطي حرية للإنسان أن يفكر ويقول كلمته ويبدي رأيه. الإسلام من هذا المجال حتى في التربية، في تربية الأولاد الإسلام يوصي الآباء، يقول للأب إذا تكلم طفلك الصغير في البيت اصغي إلى اسمع كلمته، أعطه مجال أن يتكلم، اجعل الطفل أو البنت في البيت، أولاد الصغار يعبرون عن أنفسهم، لا تعاجلهم بالخطاب، لا تقل لهم اسكتوا الكبار يحكون، لا تقل له لا تقاطعني بالحديث، لا أعطه مجال يتحدث معك، علمه على إبداء الرأي، علمه على الفكر الصحيح أنه كيف هذا يبدأ رأيه. هذا المجال وارد، كل إنسان يفكر يصل إلى نتيجة معينة يبلورها في رأي خاص، نعطي هذا الرأي، هذا الرأي ما إله إلا الاحترام في الإسلام، لأنه نابع من تعقل ومن تفكر، ويجعل الله سبحانه وتعالى صفة المؤمنين أنهم أصحاب رأي، لكن هذا الرأي لا يخالف النص. هذا المجال الأول، هذا الرأي ما فيه مخالفة للنص، لا يقول الرأي أنا أقول أو الإمام علي قال وأنا أقول، لا أنا لي رأي في كلمة يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما أنسى الكلمة، ما عندي رأي ضد الإمام علي أو ضد الحسن والحسين أو ضد الرسول، فأنا أسمع منهم ولكن أأخذ من هذا النور قطعة من النور أنشرها إلى العالم، أفكر كلما تتأمل تأخذ، لأن كلامهم له بطن وله بطن وله عمق وله عمق وله ظاهر وله تفسير وتأويل ورؤية مثل القرآن الكريم. القرآن ظاهره أمير وباطنه عميق. وهنا ما في مجال لرد الرأي، لأن رد هذا الرأي يعتبر نوع من الاستبداد، والإمام علي سلام الله عليه يقول من استبد برأيه هلك. يعطي هنا حرية الرأي، أحد يريد يتكلم في الأصل يعلم الأسرة على حرية الرأي، كل واحد يتكلم، واحد يريد أن يعطي رأيه في عالم البرزخ في يوم القيامة في تفسير هذه الآيات التي قرأ تفسيرها وعرف ماذا يقول أهل البيت عنها ثم يفكر بها، يستخرج رأي من هذه الأحاديث اللي موجودة، يعني من خلال النص هو يطلع طلعة فكرية جديدة. هذا الشيء موجود ومحترم، والإسلام يحترم الآراء كلها التي تنبوء من هذا المنطلق، رأي قائم على تعقل. المجال الثاني رأي مخالف للعقل والمنطق وللنص، مجال ثاني مخالف. الإسلام ما يمنع يسمع لكن يرد عليه، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع من الكفار ما يقولون يرد عليه. الإمام علي سلام الله عليه كان يقرأ في الصلاة فيأتي ابن الصواب رئيس الخوارج ويقف في أول المسجد من الباب ويقرأ آية، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملي. أو مثلا ابن أبي العوجاء أو الديفاني، هؤلاء ناس ملاحدة كفار ما يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، كان يلتقون بالإمام الباقر سلام الله عليه والإمام الصادق ويطرحون إشكالياتهم وآرائهم، الإمام سلام الله عليه يجيبهم عن الآراء، ما يقتلهم ولا ينفيهم ولا يدمرهم ولا يسجنهم، لا يسمع الرأي ويعطي رأي الإسلام الصحيح، وهذه موجودة في مدرسة أهل البيت سلام الله عليه. هذا المجال الثاني، ابن أبي العوجاء عندما يدخل على الإمام الصادق ويقول له أنا لا أؤمن بالله، الإمام ما يضرب رأسه، لا يلتقط إلى طفل صغير أمامه بيده بيضة يأخذ البيضة، يقول له يا ابن ابي حسن الديساني، يقول له يا ديساني هذا حسن حصين شايفه هنا؟ قال نعم سيدي. قال هذا حسن حصين تحته قشرة رقيقة، تحت القشرة الرقيقة فضة ذائبة، وفي الفضة الذائبة ذهبا مائعة، ثم ينطلق عن مثل ألوان الطوالح. لن الفضة تختلط من ذهب ولا الذهب تختلط من الفضة، ينطلق عن مثل ألوان الطوالح. أترى له خالقا أم لا؟ من الذي دخل البيضة وصنع لك هذا الطاووس أو هذا الطير اللي يبقى 21 يوم؟ يعني كأنه هنا المسألة لما يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، صلاحب الدرعي ما في إشكال. ما يجي الإسلام يحاكم يقول له لماذا أنت تبدي هذا الرعي، لماذا أنت كافر، لماذا لا. إذا كان مؤمنا مسلما وماشيا على الحق بعد ذلك خالف وارتد، هذا المرتد له حكم ثاني، ما نحتفي أهل الحق. هذا المجال الثاني. المجال الثالث اللي أقول عنه الآن، طبعا هذا المجال الأول فيه قضية فكرة هذه الآن نرجع لي. المجال الثالث أن يكون هناك رأي قائم ضد النفس، بمعنى هذا المجال الثاني عند رأي لكن يريد أن يعرف الحقيقة فيقول أنا رأي هذا فما هو الحق، يسمع من الإمام الحق. المجال الثالث لا، يأتي صاحب الرأي يقول أنا رأيي هذا وما أتنازل عنه، ورأي الإمام علي باطل، ورأي الإمام الصادق غير صحيح، ورأي الإمام الباقي غير صحيح. هذه المصيبة هنا. أنتم متفقين؟ هذا المجال الثالث تكونت خيوطه يوم مرزية الخمر، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آتوني بدوات وقرطاس وقلم لأكتب لكم كتابا لم تظلوا من بعده. فقالوا إن الرجل ليهجر بدعه مدرسة الرأي من هناك، يعني الله يقول وصاحب الرأي يقول. فهمت كيف؟ الله سبحانه وتعالى يقول واعلموا أن ما ظلمتم من شيء ظلم الله لكم مصيح وللرسول وللقربى إذ يحب يوقف هذه الآية. الله يقول إنما الصدقات للفقراء والعاملين عليها، ثم يقول والمؤلفة قلوبهم، يأتي يقف يقول لا المؤلفة قلوبهم قد تطوهم الآن، ما عندنا مؤلفة قلوبهم الآن. يقولون هذا نفس القرآن، يقول لا أنا أقف ضد النفس، إحنا ما عندنا مؤلفة قلوبهم. وبالفعل عندما تقرأ في سيرة الخليفة الثاني عمر تجد أنه أوقف حق المؤلفة قلوبهم وقال ما عندنا مؤلفة قلوبهم. لماذا؟ لأن المؤلفة قلوبهم بنو أمية، أبو سفيان ومعاوية وامثال هؤلاء، وهذه وصمة عار في جبينهم الله علقها على جبينهم، وهم الطرقاء الذين أطلقهم رسول الله يوم فتح مكة، لأنه إذا فتح مكة كانوا يحاربون الإسلام ويحاربون النبي، فما عندهم بلاء في الإسلام. فإذا هنا صارت قضية الرأي، مشت المسألة مشت على أيام بني العباس. جاء أبو حنيفة النعمان بن ثابت ركز هذه المدرسة تركيزا قويا، فصار أبو حنيفة يمثل مدرسة الرأي، يعني حتى الحديث ما ينشغله. اقرأ تاريخ أبي حنيفة وانظر، لما يقال له أن هذا الحديث عن رسول الله يقول له أنا لا أقول هذا الحديث، هذه الآية تقول كلا لا أنا لا أقولها. فنشرت مدرسة الرأي، وربيعة الرأي في البصرة معروف، واستمرت المصيبة والبلية. في المقابل نشأت مدرسة أخذت مجال خاص بعد ذلك، اتجهت إلى هذا المنحى وهي مدرسة الحديث اللي فيها مالك بن أنس إمام المالكية، ولد المالكي، أنه مشروع على الحديث، لكن عندهم قضية الاستحسان والقياس بدل العقل والتأمل والفكر، مسألة استحسان أو قياس. في حين في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم السادس في مدرسة أهل البيت الحكام لاحظوا حكام بني العباس الأمويين قبلهم وآل عثمان اللي جاءوا بعد العباسيين ركزوا على مدرسة الرأي لأن مدرسة الرأي ما تعتقد بالعقل المصادر القرآن والسنة والإجماع الرأي الاستحسان القياس لذلك كان الإمام الصادق سلام الله عليه يستمع لأبي حنيفة ويقول له هذه الكلمة يقول له لا تقص الدين يا أبا حنيفة دين الله ما يؤخذ بالقياس أول من قاس إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين والنار أفضل من الطين فلا تقيس فما بال المرأة الحائض تقضي صلمها ولا تقضي صلاتها هذه الكلمة المعروفة لماذا إذا كان القياس على الأصل فالصلاة أهم من الصيام فمعناه المرأة يجب أن تقضي صلاتها بينما المرأة الحائض تقضي صيامها صلاتها معذورة عنها القاتل الذي يقتل جريمة القتل أيهما أبشع جريمة القتل أم الزنا وقال القتل أكبر من الزنا أبو حنيفة الإمام قال فلماذا طلب الله سبحانه وتعالى في جريمة القتل شاهدين وفي الزنا أربع حلول لماذا ثم الإمام سلام الله عليه صار يوضح هذه المدرسة للعالم أن مدرسة أهل البيت قائمة على الكتاب القرآن الكريم والسنة وهي قول المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم أو الواحد من الأئمة الطاهرين الزهراء معهم روح الفداء 14 معصوم وهي قوله وفعله وتقريره إما القول أو الفعل أو التقرير هذه المدرسة قامت على العقل على الكتاب والسنة والعقل والإجماع فصار عندنا باب للاجتهاد لكن الاجتهاد ليس مقابل النص يعني علماءنا الاعلام الفقهاء الذين يجتهدون ما يجتهدون في مقابل النص اذا كان النص موجود ليس هناك مجال للاجتهاد النص يقول اقيم الصلاه واتوا الزكاه بعد ليس هناك محل انه انا اجتهد الصلاه واجبه او غير واجبه الزكاه واجبه او غير واجبه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا نص موجود ما في مجال الاجتهاد مقابل النص مثل هذا كان الرئيس التونسي السابق بورقيبة اجتهد وطرف قال لهم الصيام يسقط عنكم في شهر تموز الدنيا حارة طلبتم في شهر تموز على في خطاب عند الدكتور لمان في قوية مفصلة لا تصمم في شهر تموز اجتهاد في مقابل النص الآن لاحظ وين تروح المسألة الأبواب تنفتح أمامي سبحان الله شوف البحث شلون عميق مدرسة الرأي ركزت على الاجتهاد اللغوي وليس الاصطلاحي لأن الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد والجهد الجهد الطاقة الجهد عن المشقة عندما تستعمل الطاقة هذه الجهد فالاجتهاد مأخوذ من هنا لغويا لكن في الاصطلاح الاجتهاد هو عبارة عن ملكة تكون عند الفقيه يستطيع من خلالها أن يستنبط الحكم الشرعي الحكم الشرعي الطرحي القائم على الأصل يعني هناك أصول من الفقه موجودة في علم الأصول في علم الفقه يقوم الفقهاء يجمعون هذه الأصول اللي هي 400 أصل 400 قاعدة وأكثر ذكرها العلماء سلام الله عليهم فمن خلال فكر أهل البيت ومدرسة أهل البيت الفقيه يستخرج قاعدة وأصل يمشي عليه الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه عندما يقول اليقين لا ينطبق بالشك اليقين لا ينطبق لا ينطبه إلا اليقين إلا يقين مثله الفقهاء يأتون إلى هذه القاعدة يستخلصون منها إلى هذا الحديث يستخلصون منها قاعدة اسمها الاستصحاب قاعدة الاستقرار، يعني ما دام عندك يقين استسحب يقينك معك في كل أعمالك، لا تسمح للشك يأتي ويغير حياتك. عندك يقين بأهلك، عندك يقين بأصدقائك، عندك يقين بإيمانك، عندك يقين بأن الله سبحانه وتعالى راض عنك. هذه الأمور استصحبها، لأنه ما حصل شيء يأتي الشيطان يوسوسني أو الشيطان مثلا يشككني بهذا اليقين. أنا على يقين أن البكاء على الإمام الحسين سلام الله عليه هو جنة، أن البكاء على الحسين وإقامة العزاء على أبي عبد الله الحسين هو نوع من تقديم العزاء لرسول الله وحفظ حق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء من يشكك في هذه الحقيقة لا ممكن أن أسمع هذا الشك وأضرب اليقين. صارت عندنا قاعدة اسمها قاعدة الاستصحاب، مأخوذ من الصحبة استصحاب. يعني عندك يقين أنك متوضأ، أنت توضيت وجئت إلى المجلس، فصار عندك شك يمكن أنا وضوئي انتقم وسقط، هذا الشك ما يعتبر، ما تمشي عليه أبدا، لأن القاعدة تقول أنك تستصحب اليقين مع تستصحب الوضوء. لازم يكون عندك يقين آخر أنك أنت حقيقة أحدث وانتقض الوضوء، تذهب أو تتوضى مرة ثانية. أما أنه مجرد الشرك أروح مرة ثانية أتوضى، لا هذا خطأ. في كل شيء صليت، أنا كملت صلاتي، بعد ذلك قلت سبحان الله أنا يمكن هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة. طبعا هنا قاعدة الفراغ يذكرها الفقهاء، يعني أنت فرغت من صلاتك، فلما فرغت من صلاتك الصلاة صحيحة، توضأت وفرغت من الوضوء وقلت أن الوضوء يمكن خطأ تام، ما فرغت من العمل ابني على الصح. قاعدة الفراغ يسموها، وفي قاعدة التجاوز، وهي كل القواعد مأخوذة من مدرسة أهل البيت. قاعدة التجاوز يعني أنت في أثناء العمل تسلي ركعت فقمت من الركوع ذهبت إلى السجود، الآن أنت في السجود إذا تجاوزت الركوع، هاي قاعدة التجاوز. إذا في أثناء السجود شككت أنه أنا ركعت أو ما ركعت، أو كان ركوعي صحيح أو خطأ، هذا ما يؤخذ به الشك أبدا. لماذا؟ لأن قاعدة التجاوز أنت تجاوزت الركوع. بالوضوء غسلت وجهك، الآن تغسل يدك اليمنى، تغسل الوضوء يد اليمنى، فكرت قلت أنا أحسنت وجهي أم لا؟ غسلت وجهي أم لا؟ على قاعدة التجاوز، ما دام تجاوزت الوجه فما ما تمشي عليه. كل هذه القواعد من وين مأخوذة؟ من أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن جملة الاستصحاب. الاستصحاب عندك أخوك مؤمن عايش معك وتشوفه حتى لو بالسنة مرة، تضمن له كل المحبة لأنه هو يحبك، الأصل أنه يحبك، الأصل هذا إنسان مؤمن طاهر فلا تشكك في صداقته وفي أخوته، لأن الشك لا ما له علاقة، أنت الأصل عندك اليقين، لماذا تشك فيه؟ إذا دخلت مطعم فيه مسلمين يشتغلون بالمطعم، الأصل أنه ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شرائه ولا يلزم التفحص عنه. لا تأتي بالشك يضرب اليقين، فتأتي تقول هؤلاء المسلمين يمكن الذبيحة مالتهم ماذا فيها حق طريق الإسلامي، أو يمكن الذبيحة مستوردين من أستراليا، وما عليك الأصل أنا مسلم. إلا إذا عندك علم يقين أنت عرفت أنه هذا أخذ ذبيحة من أستراليا ما نذبحها على طريق الإسلامية وطبخها أمامك، هذا علم صار. لكن إذا هذا العلم ما موجود ما لك حق تشكك بأي شيء. لاحظوا دقة التعبير يا أخوة، لأن هذه المدرسة بالذات مدرسة أهل البيت صلوات الله عليه أجمعين، مدرسة الاجتهاد اللي فتحوها، مدرسة قائمة على أصول، وهذه الأصول هي التي تؤدي بنا إلى معرفة الإسلام. إذا أخذنا قول الإمام الباقر والصادق وقول أهل البيت نجد الحقائق أمامنا واضحة. أما إذا جئت إلى مدرسة الوحي، الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يقول كان أبو حنيفة، اسمع التعبير، هذه بحوث مهمة أيها الأحبة، هذه البحوث اللي تحصل عقائدنا وتبين أن المدارس الموجودة وين هذه المدارس تتجه، ومن يصغي إلى هذه البحوث مجرد الإصغاء أنك تسمع أهل البيت ماذا قالوا، الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبك ويرفع درجاتك لأنك جعلت تريد أن تسمع رأي أهل البيت وفكر أهل البيت ومدرسة أهل البيت سلام الله عليه أجمعين. الإمام موسى بن جعفر لما يذكر النعمان بن ثابت أبا حنيفة يقول كان أبو حنيفة يقول قال الإمام علي كذا وأنا أقول كذا، يعني معناه ضد هذا الرأي. نحن ما عندنا اجتهاد مقابل النص، فلما مدرسة الرأي مشت 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 صاروا يفسرون كل حركة في مدرسة الرأي لأنها نوع من الاجتهاد، فوصلوا إلى عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، قالوا عبد الرحمن ضرب الإمام علي وقتله لكنه مجتهد اجتهد فأخطأ، فهو له أجر، له أجر، لأن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. على مدرسة الرأي تقول علما أن هذا الحديث مع الأسف بعض كتبنا أيضا تخرجه وما يدرون أن هذا الحديث مصدر أمر ابن العاص، هذا الحديث ما له علاقة بأهل البيت أبدا ولا إلى علاقة بالقرآن، كيف الله يعطي أجر على الخطأ؟ إذا كان رب العالمين يعطي أجر على الخطأ فالخطأ ما فيه صغير وكبير، أن يخطأ خطأ صغيرا يرتكب خطأ أكبر منه. هؤلاء جاءوا قالوا عبد الرحمن لم ينزل ضرب الإمام علي وقتله لكن عبد الرحمن مجتهد اجتهد فأخطأ، كذلك وصلوا إلى معاوية قالوا معاوية اجتهد فأخطأ لما قتل حجر بن عدي، وصلوا إلى يزيد الآن هكذا، حتى بعض المنشورات اللي ينشروها في بعض الأماكن تشوف أن يزيد مجتهد في قتل الحسين، فاجتهد يزيد وقتل الحسين وأخطأ فالله يعطيه أجر. نلتقط مدرسة الرأي ما لا تسمع، ولاحظ أنت انتمائك إلى مدرسة أهل البيت كيف يجب أن تتمسك بهذه المدرسة، اهدنا الصراط المستقيم. يأتي القرآن الكريم الآن البحث عميق أمامي، لكن لاحظوا أيها الأحبة والليلة ليلة جسم الإمام سلام الله عليه وليلة عظيمة، ولما تجي للمجلس فرغ نفسك من الجلوس والاهتمام، لا تفكر بشيء آخر أبدا، لأن هذه لحظات ودقائق هذه ما يعلم قدرها وثوابها إلى الله سبحانه وتعالى ومؤثرة في كل حياتك. فلا لاحظ كيف الدقة، يأتي أبو بصير للإمام الصادق سلام الله عليه يقول سيدي الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وخطابه العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما في كتاب الله آية أوسع من هذه الآية، آية واسعة في رحمة الله. فماذا يعني؟ أبو بصير يسأل الإمام الصادق، الإمام الصادق قال والله ما أراد أحدا غيركم، أنتم أهل المدرسة هذه اللي ماشيين على أهل البيت، هذا الخطاب لكم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أما اللي يترك أهل البيت ويتبع معاوية ويزيد هذا ممكن يوجه له خطاب هكذا؟ اللي يترك أمير المؤمنين ويترحم على عبد الرحمن بن ملزم الوادي ويقول أن ابن ملزم مستعد فأخطأ، غريب، ليش ما يكون أبو لؤلؤ فيروز اللي ضرب عمر بن الخطاب مستعد فأخطأ؟ ما في أحد يقول أنا مستعد فأخطأ إلا إذا تناولوا وقالوا هذا رجل مجوس، إذا مجوس لماذا دخله في مسجد المسلمين وهو مجوس؟ لماذا دخل في المسجد؟ لماذا كان مع المسلمين؟ مثلك دائما الذي يضرب أهل البيت تتوجه لأنه هذا مجتهد. فكر أنا اللي ضرب الزهراء كذلك مجتهد وأخطأ. الذي أحرق باب فاطمة مجتهد يكون حرق باب الزهراء عليه أجر على هذا الأمر. شوف المصيبة وين؟ وحرق خيام الحسين لأن أمر من سعد يوم الحادي عشر من المحرم جمع كل أصحابه القتلى وصلى عليهم. صلى عليهم ودفنهم وترك الحسين وأهل الحير على رمضة. يعني خلص عمر بن سعد مجتهد وعالم وصلى على أصحابه. والحسين بن نمير لما رأى الحسين يصلي يوم العاشر قال إن صلاتك لا تقبل منك يا حسين. وعمر بن سعد لما أراد أن يحرق الخيام قال علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين على أهلنا. إذ هذه الكلمات كلها تسمعون. ولما أناع الخيل تجوز صدر الحسين وظهره لابن أمي قال يا خيل الله اركبي خلكم تسمعون هذا المقتل. يا خيل الله نسب الخيل أضاف الخيل إلى الله اللي تجوز صدر الحسين. يا خيل الله اركبي وابشري بالجنة ودوسي صدر الحسين. وشو المسألة وين تأتي؟ بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه. وصار كل شيء أي خطأ يرتكب في التاريخ يفسروه تفسير أنه أنا مجتهد. هذا له رأيه، لماذا نحن ما نحترم رأيه؟ يعني الشهادة مقابل النص. فهم؟ يا علي أنت مني بمنزلة هارون بن موسى، هذا نص. يا علي حربك حربي وسلمك سلمي، هذا نص. يا علي من سبك فقد سبني ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله أسبه الله على من خريف في نار جهنم. إني لا أعطى الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه كلها نصوص فيستجي مدرسة الرأي. طبعا هذه النصوص واجتهاد أن عبد الرحمن بن المنجم مجتهد كان فضرب الإمام علي فأخطأ في ضربه، فهو الله يعطيه أجر، فيعطيه أجرين لأنه أخطأ مسكين، فهو يعطيه أجر واحد بدل ما يجلس في الطابق السابع من الجنة يخليه في الطابق الرابع. أي مهزلة أكبر من هذه المهازل في الدين؟ بعد أولادنا إذا شافوا المهزلة في الإسلام ممكن أنهم يتجهون إلى الإسلام؟ ممكن أن يكون في الدين شيء حقيقة تعتمد عليه وقواعد أساسية ثابتة يثبت الله الذين آمنوا منكم في الحياة الدنيا؟ يثبت الله الذين آمنوا وين يثبتهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة على رؤوس الأشهاد؟ يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت. هذا القول الثابت أنه هذا مجتهد إذا مجتهد إذا مجتهد. الآن فقال والله ما أراد غيركم. بعدين جاءت الآية الكريمة نشر وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذا استهزوا هذه الفرصة، الحياة انتهزت. الآية اللي بعدها واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الآن يبين لك وين العذاب، على من يقرأ؟ للذي يخالف هذا الفصل هذه المدرسة. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فأبحث ماذا يعني جنب الله؟ ومن وين تعرف جنب الله؟ احنا ما نقول هذا الى جنب فلان، يعني قريب منه. نعم صح. الامام علي امير المؤمنين سلام الله عليه في خطبته يقول انا الهادي وانا مهدي وانا غاب الله الذي منه يؤتى وانا جنب الورى. الامام علي سلام الله عليه وسلم. الامام الباقر يقول نحن جنب الله. جنب الله طريق رب العالمين الصراط المستقيم. فاذا المساله لها علاقه بالامامه بالولايه. أنت قول نفس الله حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذا التفريط، تفرط لهذه الحقائق، تفرط لهذه المجالس. بس واحد يفرط لأولاده، يفرط لعائلته، ما يهتم لهم، ما يربي أولاده تربية صحيحة، ما يشجع الأطفال أن يحضروا هذه المجالس. عنده حقوق شرعية يفرط بها، ما يعطيها لأصحابه، ما يهتم بما يراد منهم. هذا تفريط. أحيانا واحد يفرط في عمره أيضا. ثمرة التفريط الندامة وثمرة الحزن السلامة. هكذا أن تقول نفس يا حسرت على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، اتق الله وكن مع الصادقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة لو أرجع فأكون من المحسنين. الله يجيب بلى قد جاءتك آياتي، صار الخطاب لشخص معين، قد جاءتك آياتي وآيات الله الكبرى هم الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين، علي أمير المؤمنين والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والعادي والعسكري والإمام الحجة عبد الله تعالى طلبنا. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. بعد ذلك يقول شو الدقة وين؟ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا أبا جعفر أيها الباكر سيدنا ومولانا صلوات الله عليه، من الذين كذبوا على الله؟ قال من ادعى أنه إمام وليس إمام. يقول أنا إمامكم وليس إمام. كذبوا على الله، لأن الآية كلها الآيات تمر على الولاية والإمامة. وجئهم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين والمجد الله الذين اتقوا بمفازتهم، يعني الفوز والنجاة من العذاب بعيدين عن العذاب، لا يحزنون ولا يهتمون لكل شيء. إذن الطريق واضح يا أخوان، الله يعلم عيشه. أنا ذكرت لكم الآن باقات هكذا من الفكر الطيب من أهل البيت، وإن شاء الله أنتم اللي في المجلس كلكم مثقفون علماء وجامعيين، بارك الله فيكم، اهتموا بهذا البحث واصلوه أنتم واصلوه، لأن أنا في كل ليلة أريد أن أذكر بحث خاص جديد لم يطرح من قبل إلى آخر شهر محرم إن شاء الله. فواصلوا هذا البحث أنتم أيها الأحبة لتنظر الفرق بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الرأي، وماذا يصنع علماؤنا الأعلام، وكيف أن الإسلام في مدرسة أهل البيت فتح أبواب الاجتهاد ودائما عندنا مئات الفقهاء المسلمين، وهؤلاء يبذلون قصارى جهودهم. تشوف العالم الواحد منهم يعيش 60-70 سنة يسرع الليالي حتى يوصل إن فكر أهل البيت الفكر صحيح. من هنا يجب أن نلتف حول علمائنا، أن نحترمهم، أن نسمع كلمتهم، أن ندعو لهم بالبقاء وطول العمر، ونترحم على ماضينا منهم. هذا المعنى الكبير الذي نريده. وأنت الآن تقرأ هذه المدرسة فتلاحظ لترسيخ مدرسة أهل البيت تأتي اليوم إلى كربلاء، وإلى تجد أمامك هذا المنظر، واحد من بني أسد يتحدث يقول رأيت أسدا عظيم الهيئة والجثة يقبل وأنا على مصعد من كربلاء، يقول فخذت له وصرت أنظر إليه عن كثب أتلصف أنظر ماذا يصنع هذا الأسد العظيم الكبير. يقول وإذا جن الليل وإذا بي أرى قناديل معلقة بين السماء والأرض، وإذا أنوار ساطعة، وإذا بقاع والنياحة، تقدمت فرأيت أجساد مطرحة على الرمضاء وبينهم جسد كأنه الشمس الطالعة، فنظرت هذا الأسد ماذا يصنع؟ يقول رأيت هذا الأسد أقبل إلى هذا الجسد الطريق من بين الأسنان وهو يضمهم ويوهمهم، ثم لطخ وجهه وناصيته بدمه وجلس يئن على هذا الجسد إلى الصباح حتى خرجت الشمس طلعت، فرجع الأسد إلى عرينه إلى عقمته. يقول نظرت في اليوم الثاني كذلك، وإذا أسمع بكاء أصوات نياحة. نعم، سعيد بن المسيب يقول أنا أطوف حول الكعبة فرأيت رجلا أسود الوجه، وجوهه مسودة على الآية الأخرى في الكيان، مسلول اليدين يداه مسلولتان، وهو يقول يا رب اغفر لي وما أظنك تغفر لي. وقلت له ريحك أنت بين الركن والمقام. سعيد بن المسيب يقول أنت بين الركن والمقام، هنا سيأت من رحمة الله رب العالمين أرحم الراحمين. قال إن أسألات ابني ماذا صنعت. يقول سعيد بن المسيب تعثر وقفت أتمنى الطوافي وثلاثي وذهبت أسعى بين الصفا والمروة، بعدين رجعت لفت ولاقت ويكرر هذه العبارة اغفرني وما أظنك تغفرني. يقول اجتمع الناس حوله أردت إليه قلت يا هذا قل لي ما جريمتك؟ قال أنا كنت جمالا عند الحسين بن علي. شوف هذا الشيء اللي يكسر القلب والله، كنت جمالا عند الحسين وكنت وقت الوضوء انظر اليه كانت له سكه، السكه هو نوع من القماش يوضع فوق اللباس لكن نوع راقي جدا فوق الملابس يوضع. يقول انا وقعت عيني على هذه السكه، يا ليت استعرضها من الحسين كان يعتقدها. يقول لما قتل الحسين أنا جئت إلى كربلاء ودخلت بين الأجساد حتى وصلت إلى الحسين. شوف مظلمية الحسين سلام الله، يعني واحد يقتل بعدين يقطع رأسه يحمل الرأس على الرمح يمنع من الماء هو وأطفاله، يحمل رضيعة على صدره يقتل عطشانا على صدره، رأسه من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان حتى اليوم إلى اليوم تشوف في عسقلان مركز رأس الحسين، في الشام في الجامع الإمامي مركز رأس الحسين، في حلب مركز رأس الحسين، في بعلى رأس كذلك، في النجف في مسجد الحنان مركز رأس الحسين، في القاهرة مركز رأس الحسين. تتعجب هذا الحسين العزيز اللي كان الرسول يحمل على صدره، ما الذي حصل رأسه في من ذلك؟ لذلك اسمع خطبة زينب في الكوفة ماذا قالت أهل الكوفة، أحبكون وتنتحبون يا أهل الكوفة، هل جريتم هل عرفتم أعرفتم أي سند لرسول الله طريتم وأي حرمة له انتهكتم، فلقد جئتم بها طلعاء شوهاء كطلاع العين أو ملء السماء، أتعجبتم أن مطرت السماء دما ولا عذاب الله أخزى وأنتم لا تنصرون، فلا يستخفنكم المهل فإنه لا يحفظه البدار ولا يخاف فوق السار وإن ربك لبالمرصاد. حتى تركت الناس حيارى إلى أن ظهر لها رأس الحسين نطحت جبينها بمقدم المحمل غير وائل البيت الكرون. الحسين قال لها يوم العاشر أخي زينب لا تشطي علي جيبا، إذا أنا قتلت فلا تسقي علي جيبك، يعني ساعة تقتلي أمام الأوباش قولي قوية. لكن الحسين ما منحها عن البكاء وأنها تشق جيبها وأنها تمر بالأسر بعدين، لا ما منح، بدليل أن عملها حجة مع الإمام زين العابدين وهو معصوم يقول لها عم زينب أنت عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة، والإمام السجاد يرسل عنها يقول في مجلس يزيد بن معاوية لما نظرت عمتي زينب الى يزيد ماذا صنع برأس ابي الحسين؟ قامت اهوى الى جيبها اخذ القطن. والجيب هو ثوب هاشمي اسود تلبسه فوق ملابس. ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب. امام سجاد يقول رواية انقلها امام معصوم: يا حسيناه يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنى يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. يقول ابكت كل من كان في المسجد. ويزيد اراد ان يظلم هذه الحالة التي اوجدتها زينب، فأخذ الصوت وقال مرة أخرى يضرب سرع الحسين. فتقوم فاطمة بنت الحسين وسهيلة وهما يتطاولان النظر إلى يزيد وماذا يصنع برأس الحسين. جاءت فاطمة بنت الحسين إلى عمتها تقول لها: عم قول أن يزيد لا يضرب رأسه. الآن هذا اللعين جالس يقرأ هذا الدعاء يقول: اغفرني وما أظنك تغفرني. يقول له المسيب سعيد بن المسيب: ماذا صنعت؟ قال: أنا كنت جمالا عند الحسين بن علي. ولاحظت هذا الست الراقي اللي عند هذا التماشي اللي يلبسه فصارت عيني عليه. فبعد مصرعه جئت إليه فرأيت جسده الطاهر. طبعا لاحظوا أيها الأحبة جسد الإمام الحسين سلام الله عليه، الله جعل عليه نور هكذا، ما يستطيع كل أحد أن يخترق بعينه ويشوفه. هذا حجة الله في الأرض. الملائكة كلها ترجع إلى الله. يوم اللي الإمام الحسين رفع عمامته البقيع مع رسول الله وهو صغير كان، الملائكة ضجت بالبكاء، وجبرائيل يقول: يا رسول الله قل للحسين يرجع عمامته. الملائكة ضجت بالبكاء. يقول: فجئت فأردت أن أخذ السكة من جسد الحسين فرأيت يده اليمنى عليها، فكلما حركت يده ما استطعت أن أحرك يده. يقول: فبحثت هذا يحكي وين؟ بالكعبة والناس مستمعين حوله وهو ينقل لهم القصص. حيث رب العالمين كيف يفضح هؤلاء. يقول: فبحثت عن سكين فوجدت قطعة سيف مكسور إلى جانبي فجئت بها وقطعت يمين الحسن. أبو الله عليك يا سيدي يا بعض. يقول: فوضع يده اليسرى علينا كذلك ايضا صنع نفسه السريع. يقول: في تلك الحاله سمعت ضجة من البكاء والنياحه، والامراه تنادي وتبكي: ولدي ولدي ذبحوك وما عرفوك. يقول: فرايت كانما انا اغمي عليه، فرايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقبل معه ثلاثه وجوه مثل اقمار المشرقه، يمكن الأنبياء يمكن من أهل البيت، ومعهم امرأة محجبة وهي تبكي وحامل رأس الحسين في حجرها. والإمام الحسين كأنه يخاطب جده يقول: يا جده يا رسول الله، هؤلاء ماذا صنعوا بنا؟ منعوا الماء، قتلوا أطفالي، هتكوا حرمتي، ثم قتلوني عفسانا. وصار يتكلم بعد ذلك أشار إلي رسول الله قال: ويحك يا مجرم، تقطع يدي ولدي الحسين؟ شلت يداه واستوت الله وجهك. يقول: في تلك اللحظه انا افقت من النوم فوجدت يدي مشلولتين ووجهي مصلد لاني رايت رسول الله دعا علي، واذا الناس كلهم يلعنونه في الكعبه ويبكون. ناس مؤمنين استمعوا سعيد بن المسيب وامثال هؤلاء صار يبكون على الحسين. روحي فداك أبا عبد الله، روحي فداك أبا عبد الله. عادة يا جماعة يوم الدفن في ملاحظات لاحظوها باللحظات اللحظوها. أكون الخمسة أصحاب الكتاب بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة الزهراء سلام الله عليها والإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين عليهم السلام هل خمسة أصحاب الفتاة ناحل طريقة دفنهم شلون طريقة؟ رسول الله بقى ثلاثة أيام لم يدفن، ثلاثة أيام أقرأ السيرة، ثلاثة أيام كان الإمام علي مشغولا برسول الله والقضايا التي صارت والأمة الإسلامية التي تركت نبيها مسجن على السرير وهي عيف. وذهبوا إلى سقيفة بن ساعدة، منكم أمير ومنها أمير، وجاءوا بالخليفة الذي التقفوه بالسقيفة يدفنه دفن إلى المسجد كما يقول ابن كثير وأمثاله، ورسول الله هناك بأبي وأمي، والإمام عليه السلام الله عليه جالس، ويبكي أهل البيت فيفاجئونهم مع هذه المصيبة الكبرى، يفاجئونهم بحرق ماء الزهراء وضرب الزهراء وأخذ علي بن أبي طالب. ثلاثة أيام بقي رسول الله ما دفن. حسين مني شد هالأمور اربطها مع بعض. حسين مني وأنا من حسين. بقى الحسين أيضا ثلاثة أيام على رضاء كربلاء. لكن الفرق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفن وحضر عنده أمير المؤمنين وأهل البيت. الإمام الحسين سلام الله عليه في دفنه هنا جاء بنو أسد وصفوا نظروا هذه الأجساد يا جماعة اللي واحد يدفن الآن لاحظوا حتى الزهراء دفنت في الليل ما صار لها ذلك التشريع. الإمام علي دفن في الليل أيضا ما صار لها تشريع. الإمام الحسن بالتشريع ظهر مروان بن الحكم وعائشة وفلان وفلان وضربوا نعش الحسن بالسهام. الخمس أصحاب الفتاة ما صار لهم تشريع لدفنهم. لاحظوا المعنى كيف؟ الآن هؤلاء عندما تأتي لدفن إنسان حتى تعرف عن الإنسان تعرفه من يبني. وإذا هذه أفكار طاهرة بلا رؤوس. فبقوا حائرين. ماذا يصنعون؟ واقفين مع الأسماء وأن الإمام زين العابدين أكبر لأننا نعتقد أن الإمام لا يلي تأييده إلا إمام معصوم. الإمام السجاد كان مسجونا في الكوفة، كان محبوس عند ابن زياد، لكنه شوف الإمام الرضا سلام الله عليه يقول يا أبي الصمت الهروي في كلام مفصل قال له من الذي حرر تجهيز ودفن جدي الحسين؟ أبو الصمت قال الإمام علي بن العابدين قال وكان محبوسا كان حديثا عند ابن زياد فلا الحمد منع ولا طبطاني حديث منعته حضر في كربلاء. فالذي أحضر علي بن الحسين في كربلاء يحضر ولدي الزواج من المدينة إلى خراسان. هذا اسمعها حتى قلبك يطمع يا حبيبي. بنو أسد لطوح وإلى أن رجل أقبل على فرس سلم عليه ردوا عليه السلام. يقول بنو أسد نظرنا إليه التفت على الأستاذ الطاهرة بعدين توجه إلى الحسد له هيبة وجلال ونور فاتجه إلى ذلك الجسد وألقى بنفسه عليه وضع فمه على نحله صار يقبله ويبكي ويقول أبا أبا فأما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مظهرة. تعال يا بني أسد احفروا هنا الحفيرة حفر شيء من التراب قليل وإذا قبر ولحم منحوت وساحة منحورة القبر موجود. رضع يده تحت الجسد يقول بن أسد أردنا أن نساعده قال لا لا إن معي من يوين على حمله. هذا إمام معصوم ما تمد إيدك عليه فقط المعصوم الملائكة وياي. فأنزله في قبره وجلس على شفير القبر يبكي وكتب على القبر هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام الذي قتل عطشانا غريبا. العبارة هذه كتبها بعد ذلك حفرنا حفيرة باسم فيها بني هاشم هنا الأصحاب حبيب بن مظاهر أفرد لقبر رحمة. بعد ذلك ذهب إلى أهل العلطة ودعوة تجري الى وصل القى بنفسه على جسر ذلك الفقر المقطع قبله عن حماه لقد سبيح من بعدك يا ابراهيم. عادت من يطيح وتمشط القامه تدومه لو حمام الكلفه للقامه تروح خيولها وتشهر مراضيها من الايام ما تدري لياليها هاشم بالشمس ما حد قربيها حلت بعيونها بطب كربله النومه يعني انتم بكربله هي لو انتم في كربله والله حلت بعيونها بطب كربله النومه لفن سؤال لما انشاف للاجساد صاح بالشمس تنقص نقص الجراح يا عزم تنام العين وحسين وهل الامجاد منهم كل شخص متغير رسومه كثر طايح النسوان على ابو اليمه وتنخزن تمشي وتتزند همه صارخ من بني تدعى الجثث لما تخاف من الكفر والسكت ملزومه من ابن زياد خاف وحط ورضيع ولم نزلم ان يسقم قاصد منيع تنحى وخاف يظهر من دمعي مية وذاك الجمع من ريا بكثر لومة نشدهم اش عندكم واجفين الصبوح قالوا لم تفرج عن جسد مخلف مبخوتين قالوا لهم والميل الخوف وحتى عندكم تحومون بالحومة قالوا لي هل تمشي بهذا الحين لخبرة مصدق من كون مبخوتي يعني جيلا القدم الحسين والله الحسين انت ايضا جاي عندك الحسين قالوا لي هل تنشد بهذا الحين لخبرة مصدق من كون مبخوتي يعني جيلا القدم الحسين والله الطيبين بدر بشر موت الزهر قالوا مظلومة قال لهم حفرنا حفير الصراخ دفن بيا حبيب لقيت روح القاع وبعد حفرة دفن 70 بيها سماع و17 يوم الكون معلومة قال لهم حفرنا بعد حفرة دفن بيها الحسين وحس بالغبر وطفل كان مرمي ونابت بنحره والرضعان كلها بنزل المحصورة حين ظهر على ابوه والله اعلم بحاله ابدال الكفن والسنة بعوث نفت باري وشاله قال لهم بعد واحد جزان وفاس قالوا البطل ظل على الانسانات ناقوا هلا بدموعه على الوجنات لمن فوق الحرايب مرقصة السهومة الى الرجع الى الكوفة استقبلت البينة سلام الله عليها تسأله تسأل عن دفن الاستاذ الطائرة عما دفن جسد والدي الحسين ودفنت الاستاذ ودفنت عزيز الاكبر عند رجلي ابي الحسين ودفنت عم العباس على اهل القميد لا نشبك ما عيراي شربت اقصار بصيت قلبه يوم دفن تحسين غشم بالله يا جسامة نشبك رد علي غشان اخول العشرة وقبرت امي وحين انتفنت شان رشيت البنية بل كان ترد روحه تراه ما اتلافان ظل يحفى القبر والسعم شانه وبهداي عرات القلب بشلع الزبانه وقل لأخيت الشبعة البر والمهانة بارك الله فيك بعد ما انجزت لا حول ان يبقى ملقا بلا دفن فان له قبرا باحشاء انواله محفوره. اي والله بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذه دائما تلاحظين كل خدام الحسين دائما عالم ليلة عاشوراء يوم العاشر واثنى عاشوراء يوم البدن تصير ضحى الصوت يروح، وهذه أثرها من صوت الحقيقة زيدا سلام الله عليه. لأن صوتها ضحت أصوات ذنبه إلا نواعيكم. فإلى الأثر سبحان الله. أسأل الله أن ينفعنا ويتقبل منا. أي والله دمعة واحدة إذا مقبولة كل دمعة مقبولة على الحسين. لأنه الله ما يسأل قضايا الإمام الحسين ما فيها كلام. لو أن قطرة من الدمع وقعت على جهنم لأطفأتها. فإن النار ليس تمثل جسما عليه الغبار زوار الحسين. نعم لقد اعتبرنا واعتبور كثيرة ولكن من احمل الجوار قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم على غزل الأجل الأكرم. يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين. نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد ويا عاجل بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الاحتيام بحق الحسين بحرمة الحسين بحطش الحسين فرج عنا. اللهم فك رقابنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة ثمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله صلى الله على محمد وآله الطيبين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما يكون أو ما تكون من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله صلى الله على محمد وآله الطيبين. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله صلى الله على محمد وآله الطيبين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلاة.